انا عرفت شو كل الخطة تبعتهم من اطلاق الانتفاضة. لان اطلقوا انتفاضة شعبية كانت انتفاضة محدودة، كانوا بدهم يطلقوها فقط لمدة اسابيع، فقط لمدة اسابيع، حتى انهم يحطوا ضغط على الاسرائيليين وعلى براك، هو ده براك في اللحظة كان هو رئيس الوزراء الاسرائيلي، ويحطوا ضغط على الامريكان حتى انهم يحسنوا موقفهم التفاوضي. هاي اللي صار، هاي اللي كان الهدف. هلا الان اطلقوا الانتفاضة، شو اللي صار؟ اسرائيل ما برضو كانت بدها تسمح اوكي يلا انتوا اطلعوا في انتفاضة صور بدكم اياه، كانوا برضو بدهم يحطوا ضغط انه مش رح نسمح للسلطة الفلسطينية انها تسوي اللي بدها اياه. فالان شو اللي صار؟ انو الضحايا كانوا، الضحايا كانوا المدنيين يا جماعة، الضحايا كانوا المدنيين الاطفال. هلا الان شو اللي صار؟ مسيرات بتطلع اليوم ناس بقتلوا، ثاني يوم في جنازاتهم بيطلعوا مسيرات اضافية، الانتفاضة استمرت. طيب الان الانتفاضة استمرت، الغضب الشعبي زاد، بعض المسلحين من القوات الأمنية اللي ما كانش هدفهم انهم، ما كانش مسؤوليتهم انهم يحملوا سلاح ويروحوا يطلقوا النار على اسرائيل، فبدأوا يطلقوا النار على الجبات الإسرائيلية. فلما صارت ياسر عرفات قال يلا مش مشكلة، خلينا برضو نزيد الضغط عليهم. زادوا الضغط على الإسرائيليين من خلال مواجهات أعنف. حماس قويات، بعد ما حماس كانت تقريبا منتهية ضعيفة، يعني الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنهت حماس، حماس قويات وقدرت تضرب أول ضربة تفجيرية في داخل تل أبيب. كل المعادلة اختلفت. هلا الآن ياسر عرفات بطل عنده قادر يسيطر لا على حركة حماس ولا على الشعب الفلسطيني، والأمور خرجت عن السيطرة. بعد ما كان هدف تكتيكي أصبحت مصيبة الآن. هلا الآن المصيبة الكبيرة اللي صارت، اللي طبعا الشعب الفلسطيني احتفل فيها وهم ما أدركوا، والشعوب العربية احتفلت فيها، اللي هي كانت أحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر اللي قامت فيها القاعدة في نيويورك واشنطن أنهت الحلم الفلسطيني إلى الأبد. هلا اللي صار إنه التفجيرات صارت، العالم كل العالم دون استثناء صار عندهم غضب شديد على إشي اسمه عنف، أعمال عنف، بغض النظر لو كانت هذه أعمال العنف بدها تؤدي فيك لتحرير وطنك. فالآن اللي صار إنه بطل الناس يفرقوا بين المقاومة، وبطل الناس يفرقوا بين أعمال العنف، وراحت القضية الفلسطينية بين الرجلين. الآن ياسر عرفات لما كان فقط بده يحسن موقفه التفاوضي على أساس يحصل على موقف أفضل ويكون عنده ضغط، وسيلة ضغط في المفاوضات، الآن أصبح يستجدي وكل الناس من شان الله، وكل الأمريكان أنا بترجاكم خلاص أنا بوافق، بس هلقيت أنت بتقول أنا بوافق بس هلقيت صار وقت متأخر. فالآن مرة أخرى في تاريخ الدولة الفلسطينية، في تاريخ القضية الفلسطينية، القيادة الفلسطينية ترتكب خطأ فادح على أساس غباء شخص واحد أو مجموعة أشخاص، مش عمالهم بيحسبوا الحسابات بشكل دقيق، والساحة الدولية والأحداث على الساحة الدولية ما أجت لصالحهم، ما أجت لصالحهم، أجت ضدهم. فالآن الانتفاضة استمرت، وإحنا بنشوف في الأخير، في الأخير قالوا لهم طيب هاي قطاع غزة، هاي تجربة، عطوهم قطاع غزة حتى وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة، كانت تعتبروا إنها ضرب الأمريكا وراح تسلح بالقضية الفلسطينية، ولكن أجت جلبت دمار شامل على القضية الفلسطينية. الآن الكل بدرك هذا الكلام، بس الآن متأخر. هذا أحداث سبتمبر إنها 7 سنوات، إحنا وقتش بدنا نصير نقرأ سياسة صح وندرك الأمور بشكل صحيح وشكل سريع بذكاء، بدل ما نتعامل بعواطفنا. كنا مبسوطين لما ضربت نيويورك، بس اليوم قاعدين نطلع نقول يا ريت لو ما صارت احداث نيويورك لانها دمرت القضيه الفلسطينيه. هلا الان بتيجي حماس بتسيطر على قطاع غزه، طيب سيطرت على قطاع غزه او سيطرت في الانتخابات، كل في بذكر وقت الانتخابات هيك اثروا ويخلوه في صلواتكم يا الجميع ان شاء الله،
يعني بنصلي اليوم
ايام بيجي للمسيح. اما انا بذكر، انا بعرف اني اطرت في الحديث، بس هي كلها امور مترابطه في بعضها، يعني وانا عارف ان احنا نسكت الوضع.
انا قلت لك الباب مفتوح،
لا
قلت لك الباب مفتوح وبيدخل جمالين وثلاثة، انت خد راحتك. وبصراحة انا مبسوط جدا من اللي انت بتقوله، لانه اللي انا بسمعه منك انه انت انسان لم تسقط في فخ قنوات عربية، قنوات الجزيرة والصور، بل تتكلم من يعني منطق عقلاني ومنطق مبدأ مظبوط. فمشان هيك انا بقول لك انه لا، خد راحتك اتفضل.
نعم الان شكرا اللي صار الآن في القضية قطاع غزة، هل الآن حماس على وشك المشاركة في الانتخابات التشريعية؟ هل أنا بفق حتى هذا معلومات الجميع، في خلافات في داخل القيادة، في داخل القيادة ناس معتدلين ناس متطرفين، وهذول الناس المعتدلين طبعا في الأخير هم من يعني بيلعبوا في مساحة ضيقة جدا. ليش؟ لأنهم هم في الأخير مربوطين للقرآن ومربوطين للعقيدة الإسلامية. يعني باختصار شديد، حتى لو الآن تجد قائد من قادة حركة حماس بآمن في داخله إنه الحل الوحيد إنه يسوي سلام مع إسرائيل ويصافحوا الأيادي الإسرائيلية ويسوي دولة بجانب دولة، وفقط يركزوا على قضايا الشعب الفلسطيني الداخلية بعد مآسي إلها 60 سنة، لو بيآمن، لو في حدا من قادة حماس بيآمن إيمان كامل هذا الكلام لن يستطيع تطبيقه. ليش؟ لأنه عمليا راح يكون بخالف القرآن وبخالف الحديث وبخالف السنة وبخالف الشريعة الإسلامية. فالآن سقفهم هو الإسلام، وما حدا منهم بيقدر يتجاوز، حتى لو بدهم يلعب دبلوماسية شوي من هان وشوي من هان وحاولوا يكسروا القوانين بمبررات الإسلام اللي طبعا بيقدروا يلقوها أحيانا، ومخارج تعرف مخارج من الحديث ومن السنة في يعني ويبرروا الأعمال. أنا أدركت من سنوات طويلة، هلا الآن والدي كان منفتح جدا وعندما بدأ يشكي عن موضوع ورفضوا وزعلوا عليه وإلى آخره من الكلام هذا. هذا الآن اللي الواقع اللي صار إنه إحنا أدركنا إنه حماس عندها جمود وما فيش مجال إنه يتحرك، وما فيش مجال حتى لو دخلوا الانتخابات رح تصير مأساة وأزمة كبيرة. هذا الآن طيب والدي قال لهم طب مع إدراكه الكامل وإدراك الكامل إنه قيادة حماس ما في عندها بعد سياسي وما بيقرأوا سياسة صح وما بيعرفوا الأولويات اللي لازم يعتمدوا عليها كقيادة بتقود الشعب الفلسطيني أو ستكون قيادة الشعب الفلسطيني. طيب الآن إذا هم مأساة كبيرة، فالآن والدي قال لهم نصيحتي لكم ما تنزل في الانتخابات بكل قوتكم بعض المناطق فقط حتى إن إحنا نكون في داخل السلطة، ولكن ما نضطر للجلوس مع إسرائيل على الطاولة في يوم من الأيام، لأن إحنا مش جاهزين لا نفسيا ولا عقائديا ولا بنقدر ندخل في معركة من هالنوع. فالآن قيادة حماس للأسف الشديد هذا الكلام بدي أقول لكم إياه، وإشي طبعا مخزي يعني إشي مقرف مقزز، بدأت تتسابق مين اللي بده يترشح للانتخابات. هلا كلهم صاروا بدهم يترشح للانتخابات. ليش؟ وانت في المجلس التشريعي في عندك راتب $3,000 شهريا، في عندك سيارة. انا بديش اقول الكل شارك في الانتخابات عشان السيارات، ولكن كان في صراع بين قيادات حماس في كافة المناطق مين اللي بده يترشح للانتخابات، لانه كان في طمع، كان في جشع، كان في غرور، كان في كل واحد بده يقعد على الكراسي. وانت بتعرفوا احنا كنا العرب بنعرف ابو عرب واني انا بدي اقعد على الكرسي واصير شيخ الشباب، ما احنا هيك كلياتنا بنحب نصير في يوم من الايام، وعندنا هذا غريزه نتميز فيها عن كل البشر. انا بعرف ان كل البشر عندهم غريزه السلطه وبحب السلطه، بس احنا بنحبها اكثر، هذا الغريزه عندنا اكثر من الغريزه الجنسيه في بلادنا العربيه. فهلا الان المشكلة انه قيادة حماس طبعا كلها صاروا يتصارعوا، فلاقوا حالهم بين عشية وضحاها بدون قرار سياسي بدون اي شيء، لاقوا حالهم قاعدين نازلين كلياتهم بكل قوتهم بكل ثقلهم السياسي بكل ثقة الناس فيهم في الانتخابات. طيب هلا بطلع انا بقول واو، طب شو بده يصير الان اذا فزتوا في الانتخابات؟ فيما لو فزتوا في الانتخابات شو بده يصير؟ بدكم تكونوا قاعدين في الصورة وتكونوا في موقع صنع القرار، وشو بدكم تعطوا كيف ممكن تتعامل مع اسرائيل؟ اسرائيل واقع. طيب بدكم مش تعترفوا في اسرائيل بس اسرائيل واقع، كيف ممكن تتعامل مع اسرائيل؟ هل ستجلس على الطاوله انت تتفاوض مع اسرائيل؟ فالان اللي صار انه نجحوا في الانتخابات، وهذا كان شيء متوقع لانه كانت المنافسه ضعيفه مع حركه فتح وسمعتهم سيئه في الشارع الفلسطيني. فالان نجحوا في الانتخابات بعد قاعدين طيب نشوفكم تسووا، في اتفاقيات صارت خدتكم توافقوا على الاتفاقيات هاي ولا لا؟ لا بدناش نوافق على الاتفاقيات. المجتمع الدولي حتى روسيا كانت تحكي لهم طب بس انت يعني سووا اشي دبلوماسي يعني سووا اشي فقط معلن يعني اي اشي اللي نقدر نتحرك في الامم المتحدة عضو دائم في الامم المتحدة. وانت لما بتروح على بدك تروح على الامم المتحدة بدك بتكون الامم المتحدة يا امم المتحدة اعترف في انا كحركة حماس بمثل الشعب الفلسطيني. الامم المتحدة راح تقول لك بس والله يعني ما عدم المؤاخذة تدعو لتدمير عضو دائم عندنا في الامم المتحدة. فالان اذا قضية ازمة اصبحت ازمة سياسية كبيرة. فالان حركة حماس ما بدل مثلا ما انهم يتنازلوا عن غرورهم كبريائهم فعلا من جفت في الانتخابات تحت العافية خلاص يا عمي. كثير كانت في اصوات من الداخل سلم الرأي يقول يا عمي احنا بس ورجينا العالم انه العالم ما اعترف الديمقراطية تبعتنا وما اعترف في وجودنا السياسي وما تلمناش اذا احنا بدنا نسوي المقاومة بعدين. فلو حماس سلمت الرأي السياسي وقالت احنا خلاص بدناش نفوت بدناش مجلس تشريع بدناش اشي وقاوموا لسه كان اسرائيل بتضلها موجودة في ازمة اخلاقية وفي ازمة يعني انها عمليا بتواجه عصابات. بس هلا الان حماس اقامت دولة من خلال الانقلاب العسكري في قطاع غزة بدل ما هم عصابات وصاروا بدها تستهدف عصابات هان وهان راحت اقامت دولة وسوت معسكرات في قطاع غزة معسكرات تدريب واخذت كل السلاح اللي دعموه الدول على اساس السلطة الفلسطينية واستخدموا هذا السلاح ضد اسرائيل. فركض عمليا اسرائيل لما هم اطلقوا الصواريخ على اسرائيل اسرائيل ما تعاملت معهم كمجرد مجموعة او كمجرد عصابة. فالان قالت لهم طيب ما انتوا الان دولة ولما الدولة بتحارب دولة اخرى ما بتروح الدولة هاي بتستهدف فقط الجنود individually يعني على شكل فرد في الشارع. الدول اول شيء بتروح تضرب القواعد العسكرية وهي في عندكم قواعد عسكرية وهي خذوا من السماء هي ضربة على القاعدة العسكرية تبعتكم. هلا حماس انا بقول لكم كان افقهم ضيق. المشكلة انهم هم ما قادرين يفهموا سياسة منيح ما بيقرأوا سياسة صح يعني ضعاف في قراءة السياسة والمعادلة السياسية والمعادلة الأمنية في العالم. ما بيعرفوا ما غادروا المناطق الفلسطينية ما درسوا في الجامعات ما درسوا استراتيجيات حربية ما درسوا علوم سياسية فقط درسوا شريعة ودرسوا يعني في منهم بعض الدكاترة والأطباء بس وفقهم ضيق وبعيشوا في صندوق صغير. هل الآن سأسرد ضربتهم كانوا متفاجئين ومصدومين هم ما كانوش متوقعين الضربة هتجيهم من إسرائيل وبلش الآن يلعب على الوتر هذا الآن. بس اللي صار الآن طبعا ليش الدولة الفلسطينية أرجع على صلب الموضوع ليش الدولة الفلسطينية انتهت. قال لا لما إسرائيل انسحبت من قطاع غزة بدل مثلا الفلسطينيين عندهم أجمل شواطئ أجمل من أجمل الشواطئ في العالم شواطئ غزة لأنها بتيجي على شكل كوس على البحر المتوسط ويعني شواطئ برمالها الذهبية من 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 أروع ما يمكن في العالم. هلا الآن بدل مثلا ما يبنوا مناطق سياحية ذات وينعش الاقتصاد الفلسطيني ويركزوا على القضايا هاي ركزنا ايش على تهريب الاسلحة وفي نفس الوقت حاطين 400 نفق تحت قطاع غزة وبيهربوا في اسلحة واسرائيل بتعرف انه يعني اللي بيرمي حجر من قطاع غزة بضرب مواطن اسرائيل على الجهة الثانية وقاعدين بيهربوا في صواريخ. طيب وفي نفس الوقت بطلبوا من اسرائيل برفع الحصار بطلبوا من اسرائيل فتح المعبر. طب يا اخي وقف تهريب الاسلحة يعني شوي صغير خليك شوي صغير حكيم يعني تستخدمش كل العالم حواليك وفي في موضوع بتهرب كعب صواريخ 400 نفق من تحت الارض وبتقول للناس افتحوا لي الحدود عشان ليش تفتح لك الحدود عشان تهرب سلاح نووي قنبلة ذرية تضربها على مدينة اسرائيلية كمان سنتين من اليوم ولا حدا راح يفتح لك الحدود ولا حدا راح يسمع لك لانك انت اصل الان بدل ما يبنوا الاقتصاد الفلسطيني يبنوا يحسنوا حياة الناس اللي كثيفة السكان. هلا الان الاسرائيليين بيكونوا طالبين باسم اسرائيل، انا بس قاعد بحط اي ستيب ان ذير شوز، بدخل في الشجاء تبعهم شوي صغير وبفكر للحظه انا هذا اللي بسوي فيه، انا ما بصوت لاسرائيل للعلم يعني. ما بديش الناس يفهموني خطا، ولكن انا بدي هيك الطريق الصح انك تقرا الامور، انك تشوف كيف عدوك بفكر، مش هم اعدائنا.
طبعا طبعا كلامك صح،
بدي اشوف انا كيف عدوي بفكر، فلذلك انا من هذا الزاويه بحكي. فالان اسرائيل كدوله، طبعا ليش اسرائيل انا بحكي وادخل دائما في ادخل في منطقات المفكر بنفس العقليه اللي بفكروا فيها، لانهم عندهم التفوق العسكري والامني والاقتصادي في المنطقه، يعني الشيء مش بايدي، بدي اضطر ان اكون تبع لهم. لما قياده حماس مش عارفين من وين الكهرباء جاي، بيقولوا لاسرائيل بدناش نتعامل معكم، بدناش نقعد معكم على الطاوله ونحكي. طب ما هو انا اللي بمدكم في الكهرباء، انا اللي بمدكم في المي، انا اللي بمدكم في الوقود، هم ما كانوش حاسبين حساباتها كل القضايا هاي للاسف الشديد. وانا يعني بقول لو جبنا مجموعه اطفال من المدرسه الاعداديه وحطناهم يعني ممكن انهم يحسبوا طيب لو هلا الان نشكر مع اسرائيل، طب كيف بدنا نثق معهم في موضوع الكهرباء؟ على الاقل مش بس نثق معهم في الامور الحياتيه اليوميه، الكهرباء والغاز والى اخره، وبيكون في ممثلين من عندك، بدك تظلك تقول انا بديش اقعد مع الاسرائيليين على اساس اجيب كهرباء للقطاع. ايش لهذا اللحظه؟ عشان القياده الفلسطينيه تاخذ دعم كمان وكمان وكمان، وعشان سعر البرميل في المنطقه العربيه لما بصير اضطراب سياسي والقادة العرب يزيدوا الدخل للمنطقة غاز في حالة وجود حرب، لأنه بتعرف لما بصير حرب تلقائيا الوقود بيطلع سعر، تلقائيا بيطلع سعر الوقود. فأنت لما تطلع الوقائع هاي والناس طيب هل أنا اهتموا وزعلوا وزعلوا عشان شعبي وعشان الأطفال هذول كلاتهم أهلي قاعدين من قتلوا في قطاع غزة، زعلوا والآخرة طيب راح ينسوا، راح ينسوا كمان شهر، واللي راح يدفع الثمن فقط المدنيين، السياسيين راح يتصافحوا، راح يسكروا ويخمروا مع بعض، وراح يشموا الهواء في المنتجعات وفي المؤتمرات وفي يتمتعوا في لبس البدلات، واللي راح يوكل الهواء الناس هذول الأطفال المساكين اللي أصبحوا أيتام الآن، والأجيال يعني العصور. هم هيك بشوف الواقع، ولا سياسي في العالم ولا فلسطيني ولا إسرائيلي ولا امريكي بقدر غير هالحقائق من راسي، بقدر غير هاي الواقع. ومين ما كان، حتى لو الان ممكن في بعض الاسئله بتجوز خواطركم، خلي يعني انا عشت تجربه، انا عشت تجربه وعشت ماساه. اي حدا الان موجود في مصر او موجود في اي منطقه عربيه ثانيه، مع كل احترامي لو بيختلف معي في الراي، انا عشت التجربه، واللي عاش التجربه يختلف عن انسان بحكم عن موضوع من 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 الخارج. عشان هيك اضطريت اني اتحرك، اضطريت اني اتحرك واني اكون في بعض اكون في الخطوه اللي كنت فيها. عشان هيك انا بقول فقط الامل الوحيد، الامل الوحيد لا ولا الاطفال في قطاع غزه الان، ولا كشف الكذابين من السياسيين، ولا كشف الحراميه والسرقين اللي سرقوا وعلى دماء على حساب دماء الشعب. فقط الشيء الوحيد، الامل الوحيد الخروج من هذه الأزمة هو المسيح باختصار شديد. هذا ما بيجيش خلال يوم يومين، هذا بيجي من خلال عمل متواصل، وإن ورج الناس محبة المسيح لما قال أحبوا أعداءكم. هو كان عارف أنه ممكن يصير واقع من هالنوع، ما هو يعني من هون بنشوف الستاندرد، المعايير، معايير المسيح أعلى بكثير من معايير رب الإسلام. معايير رب الإسلام مستوى الدون، مستوى الدون، لما فقط أنا السن بالسن والعين بالعين. معايير اليهود برضو عطس بآمنوا في هذه الشريعة، معاييرهم واطية، ولكن المسيح لما قال أحبوا أعداءكم، شوف المعيار وين ارتفع، ارتفع على السماء فوق. أوفر شوية طاقة حتى أني أقدر أحكي معه.
أوكي طيب، انا بدي بس موضوعين وهذا باختصار شديد وبعجالة. في سؤال بدي خلي واحد اسمه الاخ وحيد هو رافع ايده من اول ما ابتديت اتكلم يرفع ايده يسأل بتجاوب عليه بعجالة. وانا عندي مفاجأة لك قبل ما تطلع لانه انت طلبت ان تصلي من اجل والدك بدنا نصلي من اجل والدك وعندي مفاجأة حلوة لك. وحيد اتفضل المنفى معك.
شكرا اخي ابو علي ربي يبارك حياتك. سلام الى كل الاحباء ومرحب بك. يا هو في أسئلة الحقيقة كثيرة لكن أنا حسأل سؤال واحد طالما حضرتك. بنعرف أنه في تهريب أسلحة بيتم من مصر إلى جنوب غزة، هل هذا التهريب مشترك فيه جهات حكومية مصرية جهات أمنية مصرية؟ كيف يتم التهريب في وجود أمن مصري من الجانب المصري بهذه السهولة يعني؟ ده السؤال. ولا هو جهات أمنية مصرية هو عن طريق أهالي أو ما إلى ذلك؟ ده سؤال أنا بعتبره مهم يعني. شكرا يا أستاذ أبو علي المايك معك.
اخوي اخاب علي بدك يجيش في السؤال الثاني ولا بدك اجاوب على السؤال؟
تفضل انت رد على هذا تفضل.
نعم الان بالنسبة لموضوع انا مش خبير في الواقع اللي في غزة، لان انا في حياتي ما كنتش في قطاع غزة على كل حال، لم ازل قطاع غزة نهائيا. ولكن الاشي اللي بعرفه انه اتفاقية الامن ما بين اسرائيل ومصر على الحدود الإسرائيلية المصرية اللي هي طبعا تشمل حدود قطاع غزة، وجود أمني مصري محدود، أمن مصري محدود. يعني الاتفاقية ما بين مصر وإسرائيل توجد بإيجاد تواجد عسكري وأمني مصري محدود في المنطقة. فلذلك مصر حسب رأيي هاي كانت نقطة الضعف الرئيسية عندها، إنها ما قدرت تسيطر سيطرة كاملة. وهذا غريب يعني، أكيد الأمر معقد أكثر من هيك. أنا ما فيش عندي معلومات كافية في هذا الموضوع. تورط بعض السياسيين أو العسكريين في مصر في هذا الكلام يعني أنا ما بقدرش أحكم لأنه ما فيش عندي معلومات، ولكن كل إشي وارد يعني. أنا زي ما الأمر ما بصير إنه بلاك أند وايت، ما الصورة عمرها ما صارت بالطريقة. ودائما انا بقول لك في ناس اسرائيليين متواطئين مع حركه حماس من خلال امدادها بالسلاح يعني. اكيد يعني حماس اللي نفرض حماس دفعت للاسرائيليين او بعض الجنود والاخير انهم يشتروا من السلاح راح يعني يبيعوا انفسهم يبيعوا السلاح. فلذلك يعني اكيد في تفصيلات اخرى وفي تفاصيل اللي احنا انا ما بتركهاش لانه انا مش يعني مش متابع كل التفاصيل الامنيه والعسكريه اللي بتصير في المنطقه ذات. ولكن في الاخير في تهريب سلاح. كيف هذا تهريب سلاح؟ هل هو لأنه حماس ذكية جدا ولا هل لأنه في متواطئين مع حركة حماس؟ ولكن الرأي حسب رأيي القيادة السياسية المصرية على المستوى العالي مش من مصلحتها لا تهريب سلاح لحماس ولا حتى وجود حماس في قطاع غزة للعلم، مش من مصلحتها نهائيا.
طيب أخ مصعب، طبعا في كتير صار هلا الناس صحيت وتسأل على قلب، بس ما بدي أعطي أنا الميكروفون لأي واحد آخر يسأل بصراحة لأنه أنت وأنا وعدتك.
خليني أجاوب خمس أسئلة. أنا بدي أشوف الناس طيب. لوين شو كيف مداخلاتي ساعدتهم، هل ساعدتهم ولا أخذتهم أبعد؟ خلينا نأخذ خمس أسئلة.
حلو، خمس أسئلة. السؤال الخامس إلي لأنه هذا سؤال قصير وباختصار وهذا أعتقد أنه بيهمك. توت تفضل الميكروفون معك.
سلام الرب لكم. الحقيقة حديث يخلي الواحد يبكي على ما وصلت إليه الأخلاق، لكن ده مش غريب لأنه نفس الأسلوب بتاع النبي والله أكبر بتاعهم. يعني لما نقول ما هو غرض النبوة وما هي معلنات النبوة ما نلتيش جواب، نلتيه بس وأنت على خلق عظيم. القرآن يقول له أنت على خلق عظيم في الوقت اللي هو زاني وفاجر وقاتل. السؤال المطروح على الناس دي اللي هم حماس، ايه الغرض من الصواريخ؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز تطرد اسرائيل زي انت ما بتقول؟
فقط كان الهدف الاخير خلينا نقول للصواريخ هو وضع ضغط على اسرائيل لتحسين موقع، وضع تفاوضي على المعابر وعلى رفع الحصار عن قطاع غزة. فهم استخدموا الصواريخ كسلاح ضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، ولكن كل المعطيات على الارض ما كانتش في صالحهم، وكل المعطيات الدولية اجت عكس توقعاتهم لانهم ما بيقرؤوش سياسة صح. فلذلك كان هدفهم رفع الحصار، وضع ضغط على اسرائيل، وللاسف الشديد محاولتهم فشلت فشل ذريع.
طيب موكو، اتفضل موكو، السؤال بتاعك.
افترض ان اسرائيل نفذت لها حتى ولو جزء من طلباتها، هل حماس ستتراجع عن الحرب وعن الارض وتعيش في سلام؟ هل حتقبل اصلا ذلك، ام انها مصرة حتى لو ادوهم كل الطلبات؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني وهو اذا كان حماس بتستعمل الفلسطينيين دروع بشرية، فأين باقي الفلسطينيين مثل فتح وغيرهم؟ لماذا لا يتكلمون ويعني يعترضوا على هذا الكلام؟ أين الفلسطينيين؟ هل كل الفلسطينيين يصمتون أمام حماس، خايفين من حماس ولا يقولون الحقيقة؟ يعني شيء فعلا عجيب. لماذا لا يذكرون ويقفون أمام حماس ويرفضوا أنهم يستعملوا دروع بشرية، ويرفضوا أن يستعملوا الصواريخ في مباني فيها سكان مدنيين؟ ده السؤال الثاني. شكرا يا أستاذ أبو علي، والمايك معك.
حماس فيش عندها أهداف بعيدة المدى، وأهدافها بعيدة المدى أنا بديش أحكي فيها الآن لأنها يعني أهداف خطيرة. لو حتى حماس في يوم من الأيام سيطرت على كل الأراضي اللي احتلت سنة 48-67 سيكون عندهم الهدف الأكبر، وهو إقامة الخلافة على الأرض. فراح يكون هدفهم يقاتلوا الحكومة المصرية بعدين ويقيموا دولة إسلامية في مصر على غرار الدولة اللي أقيمت. فباختصار شديد هم ماشيين وراء خيال بعيد عن الواقع، لن يتحقق. وفقط اللي راح يصير مزيد من الدمار على الشعب وعلى أنفسهم وعلى جيران، يعني هذا راح يصير. يعني فيش عندهم أفق، فيش عندهم أفق، وأفقهم خيالي. على كل الصمت الفلسطيني يعني حتى يعني الآن أمام كل العواطف، هاي الشعوب العربية شعوب عاطفية، بتشوف قناة الجزيرة، بتشوف كل المبادح اللي بتصير في قطاع غزة، ولا واحد عنده الجرأة يوقف الآن ويحكي، حتى لو أنهم في داخلهم طبعا بيأمنوا في الأشياء اللي أنا بقول فيها، فش عندهم الجرأة يوقفوا يكونوا موقف جريء أمام الدماء اللي بتصير في قطاع غزة. هذا مش الوقت اللي ممكن نسمع أصوات بعد ما تنتهي الحرب في قطاع غزة، ممكن نسمع أصوات والناس تعلموا دروس من خلال الدماء اللي سالت. ولكن في الأخير الآن حسب رأيي الناس أجبن من إنهم وقت يكون في مثل هذا.
طيب شكرا مصعب، هذه الحقيقة نقطة مهمة. أنا طبعا شفت كذا شخص كتب على التكست أشياء بحب أنا أرد عليها بسرعة 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 مشان أعطي أمون راع فرصتها تسأل. في ناس كتير بتقول يعني مبارح وسمعنا وأولت مبارح واللي قبله واليوم سمعت في الغرفة، يعني أنا لا أسمح إنه طبعا هذا الموضوع يكتب، لأنه خلينا ما نخلط الجنسيات والقوميات بأعمال الشر. يعني لو في مثلا الإخوان المسلمين في مصر ولا حماس ولا هيك، ما كلهم زي بعض، يعني الفخار بيكسر بعضه. يعني لا تقل إن الفلسطيني هو اللي بيشحد بأطفاله، لأنه طبعا هذا احنا بنعرف انه كل الدول العربية شحذين، يعني ما في ولا دولة عربية بتدخل أموالها بنفسها، كلهم شحذين. فما نخلط القوميات بالجنسية بصراحة ما نخلطها، لأنه هيك يعني لو الحنفية تبع الدولارات اتقفلت على أي دولة عربية بيوقفوا بما فيهم السعودية. معلش أمور، تفضل السؤال معي.
شكرا ليك يا أبو علي وأهلا بك يا مصعب، والحقيقة الحديث اللي انت اتكلمت معنا ده حديث قوي وجميل جدا. أنا ليا بس يعني سؤال واحد ويمكن أحب أسمع رأيك فيه. لما الأطفال قاموا بالانتفاضة قدروا يكسبوا تعاطف العالم كله معاهم، لما دلوقتي حماس أسلمت القضية الفلسطينية بقت الحرب حرب دينية إسلام وغير إسلام، فإيه رأيك؟ هل دي خدعة جديدة من الخدع علشان يستعطفوا الجانب الإسلامي أو العالم الإسلامي، وهل هينجحوا في كده ولا هم they lost الباتل بتاعتهم بعد 11 سبتمبر؟ تفضل يا أبو علي المايك معاك وأهلا بيك يا مصعب.
تفضل أخ مصعب. هذه الأخت أمون اللي سمعت صوتها، هذه من الشخصيات المتزنة جدا في البالتوك وبيسموها ماما، يا تفضل.
ماشي حال. شكرا للسؤال. أسلمت القضية الفلسطينية، طبعا هذا كان هدف من أهداف حماس الأساسية في موضوع إعطاء القضية الفلسطينية بعدها الإسلامي والعربي بعد ما أصبحت مخزولة في قضية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. فهم من كانوا بحاول أنهم يكسبوا تعاطف العرب والمسلمين في دعم القضية الفلسطينية على الأقل ماليا وسياسيا. هلا الآن هم من عمليا بنجحوا من خلال القضية اللي أنا يعني بينت لكم، يعني إنه في عندهم بعدهم الإسلامي، وهاي كل المظاهرات اللي بنشوفها الآن في الشوارع والآخر هي بناء على والتعاطف مع القضية الفلسطينية بناء على البعد الإسلامي أكثر والديني أكثر من البعد الأخلاقي. يعني في ناس تظاهروا أخلاقيا بس في كثير ناس تظاهروا وتعاطفوا دينيا. هلا الآن هم بيعتبروا إنه هذا سلاح استراتيجي في المعركة، ولكن للأسف الشديد إنه حتى لو الإسلام بحد ذاته نظام مشلول، فحتى لو كسبوا كل التعاطف الإسلام مش راح يقدر. أنا زمانات إنه سقف الإسلام سقف متدني يعني تحت، فمش راحين يقدروا، راح يظل المساحة عندهم صغيرة يلعبوا فيها، خصوصا في ظل الأقطاب الدولية اللي طبعا المسلمين ما فيش. يعني لو كان المسلمين عندهم قوة عظمى على غرار مثلا القوة الروسية أو مثلا قوة الاتحاد الأوروبي أو يعني قوة أمريكا، وإحنا كسبنا يعني كحركة حماس، كنا نقول يعني هيك زي ما بفكروا، لو كسبوا البعد الديني في المعركة يعني بقدر أقول طيب ماشي، يعني كان من الذكاء أنهم يعطوها بعدها الديني. بس للأسف الشديد يعني هم بيشتموا في ناس مش قادرين يسمح حالهم، وبيجيبوا تعاطف ناس اللي مش قادرين يسووا إشي، فقط بزيد الطين بلة وبزيد التحريض وبزيد سفك الدماء، وبأخذ الأمور من سيء إلى أسوأ. فيعني ما يعني مش لو مثلا تبنوا أي إشي أي فكرة ثانية، مثلا فكرة مثلا الشيوعيين في صراحة مثلا ما تبنوا الفكر الشيوعي في مقاومة إسرائيل كانوا بيعتمدوا على الدعم الروسي والكوبي وإلى آخره، يعني دول الشيوعية في العالم. بس هلا الآن إحنا الدول الإسلامية يعني طبعا إحنا عارفين في الأخير إنه مش راح تكون على أي دولة عربية، يعني خلينا نقول بجوز إيران، بس إيران هم أصلا يعني ما بيجتمعوش مع حماس في بعدهم الدين، لأنه حماس سنة وإيران شيعة، وإيران أصلا الخطر عليها من دول عربية أكثر من الخطر من إسرائيل، والخطر من إيران على الدول العربية أكثر من خطر إسرائيل على الدول العربية. فيعني كان حسب رأيي مش إشي حكيم، ويعني فقط زاد الطين بلة ولم يأخذ الأمور إلى لن يكون مخرج بهذه الطريقة إلا في الأحلام.
أخ مصعب، أنا وعدتك إنه خمس أسئلة وأنت طلبت خمس أسئلة، إحنا عدينا الحدود تبعنا، وهي السؤال الخامس كانت ذكرته الأخت أمون. بس انا عندي مفاجأة قبل ما انقطع، لو انا عندي اجتماع وما بدي اخذ منك طاقة. انا عارف انه في ناس رافعين ايديهم، بس الواحد لازم يكون ورا كلامه. انت طلبت من الناس انه نصلوا من اجل والدك، من اجل الشيخ حسن اللي موجود هلا في مجده في المعتقل. انا اذا بتسمحني انا بصلي له هلا مع كل الناس الموجودة. هذا شيء واحد، وفعلا بحب انه احنا كل الموجودين معنا في الغرفة نرفع ايدينا علامة ان احنا مشتركين في روح الصلاة في الغرفتين، في الغرفة اللي هي he's the only way احنا المتنصرين، وبالغرفة الثانية اللي هي الحوار المتمدد. يا ريت مع بعض. يا رب نشكرك من اعماق القلب من اجل اخي المحبوب يا رب مصعب. رب اتكلمنا اليوم عن السياسة، اتكلمنا عن الدمار، اتكلمنا عن الأشياء الذي فعلا مؤسف أن نتكلم عنها، ولكن في الآخر يا رب زي ما قال أخويا مصعب لا يستطيع الأعمى أن يقود أعمى، حتى مهما قام الشعب الفلسطيني بدون المسيح لا يستطيع إلا أن يخرج ما في أعماقه من حقد ورقي وكراهية بسبب الدين الذي أثر فيه سنوات طويلة. لذلك يا رب ما يكون في قلب الإنسان مهما كان من أخلاق، ولكن بدون المسيح فلا تسوى شيئا، لأن الأعمال الصالحة تأتي فقط لأنك أنت أيضا دخلت إلى القلب وغيرت القلب، وأصبح الإنسان من قلب حجري إلى قلب لحمي. يا رب زي ما احنا بنقول قدامك يا رب انه القلب الذي يتغير من قلب كاره الى قلب محب. مصعب الشخص الذي كان عضو في حماس ومن الممكن ان يكون ارهابي، ولكن انت دخلت قلبه وغيرته وجعلته سلاحا لك. اشكرك ايها الرب الاله، اشكرك لانك انت تسمع وتستجيب الى صلواتنا عندما نتقدم بكل شجاعة ونطلب صلاة من اجل والد اخي الشيخ حسن. يا رب تكلم معه أنت يا رب. احنا بنعرف زي ما أخويا مصعب بيقول بيشاركني بأنه بيوصلوا سلام، بيكلم والدته وبيكلم معهم عن المسيح وبيكون باتصال معهم. فيا رب أعطيه نعمة، أعطيه نعمة أنه عندما يتكلم أنت الذي تتكلم يا رب، عندما يخرج كلمات من آيات كتابية أنت تستخدم هذه الآيات الكتابية لأنها أمضى من سيف ذو حدين تخترق القلوب يا رب وتغير. باسم المسيح يسوع يا رب نحن نطلب منك أيضا يا رب أن تحمي أخويا من الشر وشبه الشر. يا رب نحن أيضا نشكرك يا رب من أجل الاختبار البسيط اللي بالنسبة إحنا كبشر بنعمله، ولكن أنت استخدمته بالملايين والملايين يا رب حتى تأتي بأناس كثيرة لحضيرتك. يا رب نحن نصلي الآن أيضا صلاة كفلسطينيين وكمسيحيين مؤمنين من خلفية إسلامية، وأنا أعلنها الآن أنني أغفر وأسامح لكل من أساء للشعب الفلسطيني لأنها شعب فلسطيني. نحن ضد الإسلام ونكره الإسلام ولكن نحب المسلمين، ولكن إن يا رب كل من أساء بكلمات باطلة نحن نطلق الآن الغفران. أنت تتعامل مع كل واحد، ولكن يا رب نحن نريد أن تعلمنا أننا عندما يكون يا رب الشيء الذي نمثله هو المسيح فلا بد أن نحيا حياة تليق بالاسم. لذلك يا رب المسيح أيضا يسامح، فنحن نطلق الغفران على كل من قال ويقيل، ولكن يا رب نحن قبل كل شيء نريد أن نأتي إليك بتضرع ونقول يا رب ارحم شعبنا، ارحم أطفالنا، أعطني يا رب أن نرى مستقبل لأطفال فلسطين. يا رب يمكن الشباب اللي الانتحاري خلص يعني بيموت بكل شوارع غزة، ولكن يا رب هناك أطفال، ارحمهم 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 من هذه المشاهد وهذه المناظر المخيفة. يا رب لا تجعل منهم أطفال مشوهين، ارحمهم باسم المسيح يسوع. نصلي ولك كل المجد. أخويا مصعب أنا الرب أعطاني ترنيمة بالضبط في 21/2، يعني بعد بالضبط
ل الأغنية هاي، أنت بتعرف إن هاي الأغنية على الوجه، يعني الأغنية هاي بتفسر حياتي يعني بكلمات عميقة. ويعني أنا بشكرك على كلماتك اللي كتبتها هاي، يعني حقيقة كلمات مؤثرة جدا جدا، ويعني بتخلي الإنسان فقط يعني يقف متواضعا أمام قوتها وعظمتها. طبعا هذا الكلام ممكن لبعض الآخرين يعني ما يشعروا بالكلمات وحساسيتها، ولكن يعني الإنسان يبكي، الإنسان يبكي. وأنا يعني شكر كمان الأخت سادية بصوتها الرائع العميق، كمان هي جاي من خلفية إسلامية، وأنت زي ما حكيت لي يعني وهي بتحاول إنها تغني الأغنية ما قدرت إنها ما تبكيش، فكانت عملية صعبة جدا لها يعني. والأخ ماهر فايز في تلحين، يعني حقيقة إنه عمل فني رائع وأبعد من الفن، أبعد من الفن، أبعد من الموسيقى، يعني يلمس الأعماق، يلمس الأعماق. وإن شاء الله بتكون هاي الأغنية تشجيع لكل إنسان مسلم ترك أهل وترك أحباب، ترك وراء وطن وترك سمعة واتهم وقيل ما قيل في حقه، فقط يعني بيبقى إنه ثمن بسيط، ثمن بسيط، وتشجيع لهؤلاء الأشخاص يعني اللي بكابدوا. يعني ممكن بشكل أو آخر شخص مثلي دخلت باب الشهرة وأخذت دعم وأضواء كثير، ولكن أنا بحكي لأي إنسان مسلم الآن بسمع إنه يا أخواني أنا معاكم يعني، وإنتوا أعظم مني وأكبر مني في تضحياتكم، تضحياتكم أكبر، ولكن الآن المسؤوليات كبيرة على الأكتاف، ويعني بنطلب من الرب يسوع المسيح، رب المجد، رب السلام، رب الأرض، رب السماء، بتواضعه بمجده إنه يقوينا. من الضعف تأتي القوة، ومن ضعفنا تأتي قوتنا. هاي الإشي اللي احنا بتميز فيه، إنه في ضعفنا نحن أقوياء، وأقوى من القوة، أقوى من الطائرات ومن الأسلحة، أقوى من أن نقف ضعفاء أمام دماء أطفال لعلنا نبكي كثيرا، ولكن لن يستطيع أحد أن يشوه الصورة وأن يجرنا إلى هذا المربع، مربع الانتقام ومربع الكره. هذا هو هدف إبليس من البداية، ونحن كمسيحيين لن نقع ضحية لهذا، لأن الرب يحمينا ويوجهنا وبنوره نمشي.
أمين. أخ مصعب، هلا إجا وقت المفاجأة، إجت وقت المفاجأة. طيب المفاجأة إنه في شهر 4 يمكن تقريبا بكون جاهز في سيدي بده يطلع، بترنمه الأخت فادية بزي، كل السيدي من كلماتي بنعمة الرب، وجزء منها كمان من ألحان أنا عملتها. بس في ترنيمة بدي أكتب إهداء لإلك، وهذه الترنيمة مني إلك، وبدي أقرأ لك. هلا بدي أقول لك الترنيمة، أنا ما بقول لك اللحن بدي لأنه مفاجأة، فالترنيمة هذه اقبلها مني هيك قدام هذا الشهود طبعا، أنه هذه الترنيمة إلك، لأنه فكرت أعمل يعني قلت هذه الترنيمة لمين بتركب. أنا هذه طبعا أنا اختبرت جزء منها، بس هذه بتركب لك يعني زي كأنه المناخير بتركب على الوجه، فهذه بدي أعطيها، هذه بدي أكرسها لك. والكلمات بتقول هيك، بتقول: أنا ساكن في بلاد الهجرة، وقلبي في بلادي أنا، لولا حبي ليك يسوع ما سبتك يا ديارنا، من بلد المسيح أنا جاي، وهو فخر بلادنا، أصله من السماء يا ناس إجا يخلصني. أنا قابلني ربي وخلصني من عيش الفنا، وأعطاني حياة أبدية، وخلى في قلبي هنا، بإيماني انكشفت أسراري وشفت تعابه أنا، بس ربي وعدني في كتابه أحمالك بحملها أنا. يا راجع من عند الأهل وبلادنا وحبابنا، خبرني عنهم خبرني، واملى في قلبي غنى. أنا ساكن في بلاد الهجرة، وقلبي في بلادي أنا، لولا حبي ليك يسوع ما سبتك يا ديارنا. هذه الترنيمة وهذه هدية لك حبيب قلبي.
آمين آمين. أشكرك أشكرك. يعني كلمات يعني ببساطتها ولكن كلمات الحقيقة عظيمة خب علي. الرب ألهمك، الرب يعني بلهمك، فالكلمات يعني دائما بتطل علينا في هالمفاجآت الرائعة هاي. شكرا شكرا. هذه هدية أفضل من أي شيء يعني بتقدر تقدمه كهدية. وأنا بشكرك يا أخي علي دائما دعمك وتشجيعك، والرب يستخدمك كما استخدمك أنت. يعني بدأت الثورة هاي، أنت بدأت الثورة في وقت كل الناس بما فيهم إخواننا المسيحيين كانوا يعني يعتبروك إنسان خارج عن السرب، ولكن يعني الرب يباركك ويقويك ويقوي جهودك يعني لك يا أفضل على الكثير.
أنا بدي أعترف أمامك، أنا بدي أعترف أمامك، بدي أعترف أمامك وانت سمحني بس بدي أعترف أمامك قدام الناس. أنا لما رحت على رام الله من تقريبا شهرين وانت قلت لي مرة بالتليفون، قلت لي بتعرف أنا يا أبو علي مشتاق أروح عند هذا تبع الفلافل اللي هو في الركن هذا في الشارع لأنه عنده أحسن فلافل بالبلد. وبدي أروح وبدي أكل ساندويش فلافل. أنا رحت هناك وقفت عند تبع الفلافل واتصلت فيك وأكلت فلافل قدام. يعني لا أنا هذه كان قصدي أفرحك، طلعت بتقول لي الله يسامحك. يلا
يلا يلا. بس شو اسمه هاي ايش كنت بدي اسوي يعني لو بدي اروح على رام الله، فانت سويته بالنيابة عني يعني. وانا بشكرك لزيارتك لباب بيتي هناك في رام الله وصلاتك من اجل عائلتي. طبعا هم اكيد ما انتبهوش، ولكن انت كنت هيك، احنا من المسيحيين نصلي ونعمل في الخفاء لا احد يدري، عشان هيك بتصير مفاجآت قدوم شخص زي المسيح. رح تكون في مفاجآت أكبر وأكبر في الأيام والسنوات القادمة، لأنه إحنا بنعمل بالخفاء، بنورجيش الناس هنا نحن نعمل، ولكن عملنا واضح وله أثر كبير على الواقع. فأنا بشكرك يعني لصلاتك من أجلي ومن أجل والدتي وأهلي. يعني أنت كنت خارج البيت في السيارة بتصلي من أجلهم، هم ما انتبهوا، ويعني ممكن انهم ما ينتبهوش ولا يعرفوا انه كان في انسان جاي من مكان اخر في العالم، يعني فقط حتى انه يقف هناك في سيارته ويصلي من اجلهم، يصلي من اجل والدي ومن اجلي. فيعني بشكرك شكر كبير يعني، وانا يعني بحس وكاني انا زرت رام الله. على كل يعني هدية ممتازة، وأنا يعني مبسوط ومسرور جدا. يعني بشكرك يا أخ أبو علي لهذه الهدية، بشكركم لهذا الوقت، وبشكر كل الإخوة اللي صبروا. يعني شوية صغيرة إذا كانوا من المسلمين، إذا كنت قاسي بعض الشيء، ولكن
أبدا حبيبي، أبدا حبيبي مش قاسي ولا شيء. وطيب منام أنت بتسامحني وبتقول لي يلا كأنك أنت زرت رام الله، أنا تاني مرة بدي أروح أنت بقى الفلافل وأنا بتعشى وأنت بتتدشى وصحتين علينا إحنا.
يلا الرب يباركك يا خوة علي.
سلام سماء حبيبي. يلا باي. أنا بتعشى وهو بتدشى. على كل ديديا عشرة، شوفي أنا في أمور مسلمات وفي أمور منيحة. ما فيش فلافل أحسن من فلافل فلسطين، يعني مش فيها نقاش، فيش فيها نقاش بس أبدا. طيب شكرا لكل الموجودين للغرفتين، شكرا لشرش في مكة بالأخص إن هو كان بينقل للغرفتين. وأنا الحقيقة فخور جدا بما قاله أخويا مصعب، وبصراحة في شيء غريب حصل في داخلي وهو بيحكي. الرب أطلق من قلبي كلمات غفران أنا كنت محتاجة لها، لأنه لا نستطيع يعني أن نشعر بإهانة أو بأي شيء، لأننا متنا في المسيح أنا الحقيقة بعد اليوم يعني على الأقل أتمنى أنه وأطلب من الرب يعطيني قوة، إذا أي واحد بده يغلط يقول له يا أبو علي أنت كذا كذا وفلان 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 وفلان، بدي أقول لك أنه مين أبو علي؟ أبو علي مات، أنا مشيت في جنازته، أنا فعلا مشيت في جنازته 31/5 لما تعمدت، أنا مشيت في جنازة أبو علي، دفنوه حطوه تحت المي، بس اللي طلع واحد جديد، أنا ما بعرف واحد اسمه أبو علي، ذاك راح هذا في المسيح. فمشان هيك نطلق كلمات الغفران. وهلأ بدي أعطيكم الحقيقة، طبعا الكل رفع إيده، أنا مش عارف إن الكل رفع إيده بدي يحكي، بس هيك، بس اللي ما بده يشارك ممكن ينزل إيده، واللي بده يشارك أنا هلأ بعطيه الميكروفون. طعمية بالإنجليزي هذه بترجموها بسموها أوبي 100، طعمية. فانتم اتفضل الميكروفون معك.
سلام محبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جماعكم، تاكل فلافل بالمصري، تاكل فلافل بالشامي، المهم من بعد الفانة وشفة، مش دي القضية يا جماعة. ولكن نشكر ربنا ان احنا النهاردة سمعنا اخونا يوسف، ربنا يقوي ايمانه ويساعده على